الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا طبعا كما هو المعتاد نحن نتحدث عن سيدات بيت النبوة، وبدأنا في الجزء الأول بالحديث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لسه عندنا في البرنامج حاجات كتير، احنا بقى لنا تقريبا سنة ونص بنتكلم في سيدات بيت النبوة، لسه هنتكلم عن سيدات بيت النبوة اللي هم زوجات الأنبياء السابقين، لسه هنتكلم عن بنات الأنبياء، بنات النبي، وبعدين بنات الأنبياء. لسه بدري قوي، ما تستعجلوش لأن الموضوع طويل. احنا كلمنا في البرنامج على مدار الحلقات اللي مضت نحو 50 حلقة يمكن أو أقل قليلا، اتكلمنا عن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واتكلمنا عن السيدة سودة بنت زمعة، واتكلمنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة خدت مننا حوالي 37 حلقة. احنا المفروض بنتكلم عن الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لكن انا حبيت اعمل فاصل بحلقتين، الحلقة الماضية وهذه الحلقة، حبيت اخد اتصالاتكم وارائكم وكل من يريد ان يشارك معنا في عبر فكرة من الأفكار أو كلام أو أي شيء فيما يخص هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. الحلقة اللي فاتت احنا خدنا فكرة بسيطة عن الرحلة الدعوية التي قضيناها في تونس، لكن لم يتسع الوقت لعرض تقرير عن بعض المحاضرات التي أديتها في تونس. حقيقة في تونس أنا مضيت هناك حوالي 8 أيام متواصلة، اديت فيها 20 محاضرة واديت فيها خطبة الجمعة. الحقيقة المحاضرات كانت بتتصف بالخفة، وكان في كتير قوي من التساؤلات والأسئلة اخواننا التونسيين، وكانت فتاوى يعني رائعة جدا كيفية التساؤلات بتاعتها. احنا حاولنا نطلع من الشرائط اللي عندنا بعضا من هذه الفتاوى المضحكة والمؤثرة، لكن احنا لم نتمكن، يعني ما قدرناش، الصوت حصل فيه بعض اعطال فنية من التسجيل اللي موجود هناك عندهم، فاحنا ما قدرناش ناخد كل حاجة، لكن خدنا بعض حاجات من هذه الحلقات وخدنا حاجات من هذه المحاضرات، وخدنا افكار منها وقلنا نعرضها عشان نساهم ونشوف الجمهور اللي كان موجود في تونس العاصمة او في الحمامات او في يعني في 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 دولة تونس. لكن الغريب في التساؤلات اللي كانت بتتعرض، يعني ممكن واحد يسأل سؤال فيقول مثلا يعني فضيلة الشيخ من فضلك قل لنا هل الحب حلال أم حرام؟ ده كان سؤال احنا حياة حكنا فيه كتير قوي، احنا ما قدرناش نجيب ده على التقرير. فهو بيسأل الحب حلال أو حرام، وكان المفروض ان احنا نرد عليه نقول له طيب يعني فالحقيقة مش عارف هل في تونس يعني ينفع حد يطلع هناك يقول الحب حرام ولا ايه، انا مش عارف. فالحقيقة الموضوع كان محتاج يعني تعميق فكر شوية، وانا بقول ده عشان الاسئلة كانت بسيطة وكانت فيها تدل على البساطة وعلى يعني بساطة الشعب التونسي او الناس في هذه المسائل. الناس لما دخلت في الدين او التزمت كان الموضوع مختلف عندها، فعايزين يعرفوا بقى كل حاجة اللي هي كانت عندهم حاجات مباحة، عايز يعرف ده حلال ولا حرام. سؤال تاني جالنا كان بيقول بيسأل فيه السائل هل السلام التونسي حلال أو حرام؟ أنا مكنش فاهم بقى إيه قصة السلام، فأوضحها أخونا محمد فطناسي كان موجود معنا، أن يعني السلام عندهم في تونس أن بيسلم ويقبل من اليمين ومن اليسار على السيدات، يعني فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ فطبعا الشيخ المسجد كان جالس فقال يعني بالنسبة للعجائز يجوز لهن لهم ذلك، يعني لو ناس كبيرة في السن وبيسلموا على بعض وبيقبلوا بعض فده يجوز. فأنا قلت والله أدي الشيخ بتاعكم أفتلكوا بهذه المسألة، وأنا ما أعرف دي على مذهب مين، لكن وكانت فيها كثير من الفكاهة والضحك، لكن تداركنا هذا الكلام. ده يدل على الفكر اللي موجود عند إخواننا التونسيين أو عند أغلبهم أو الغالب منهم، بيفكروا إزاي أو الحياة ماشية إزاي أو الأمور سايرة إزاي أو بطريقة كيفيتها تكون عاملة إزاي. ده كان بعض الأسئلة اللي موجودة. طبعا فيها أسئلة كتير جدا وكانت فيها إحراج شديد جدا للضيف، وحتى أنا بقيت أقول في كثير من الأحيان. يمكن تلاقوا الحاجات دي كلها على اليوتيوب، ويمكن على موقعنا على الإنترنت أشرفالفيل.org، ويمكن على الصفحة الرسمية فضيلة الشيخ أشرف الفيل أيضا هتلاقوا نفس الكلام ده كله. كثير جدا من الحلقات دي معروض على صفحتنا على الفيسبوك، وموجودة برضو على الأكاونت الحساب بتاعنا الخاص فضيلة الشيخ أشرف الفيل، أو الصفحة الرسمية فضيلة الشيخ أشرف الفيل برضو تقدر تشوف الحاجات دي كلها. وفي صفحة يمكن لمحبي الشيخ أشرف الفيل يعني عملها بعض التلامذة أو بعض الأحبة الذين يحبوننا، نسأل الله أن يحبنا وإياهم في الخير. يمكن هم حطوا أكتر مننا، يعني أنا ما أعرفش هم عصروا عليها من اليوتيوب بتاع تونس وعرضوها يمكن قبلنا تقريبا. دي كانت حاجات موجودة. حتى بقينا نقول يا جماعة خلوا الفتاوى بتاعتكو ما فيهاش، أو الأسئلة بتاعتكو ما بقاش فيها إحراج للضيف، لكن هم كانوا يصرون في كثير من الأحيان على هذا الإحراج. أنا عايز أنوه لأني أنا لما كنت في تونس حصل كلمونا عن السلفية الجهادية بعض الإخوة اللي موجودين هناك، والحقيقة بعض الإخوة من السلفية الجهادية رسلوني عبر الصفحة على الفيسبوك عندي وقالوا لي اني لا انت واخد فكرة خطأ وارجو تصحيح الفكرة، وارسلوا لي بعضا من الملفات اللي انا الحقيقة حتى هذه اللحظة انا ما قرأتها، وانا محتاج ان انا اراها واشوف ايه الافكار التي يتحدثون عنها. ولذلك احنا نتوقف قليلا عن الكلام عن السلفية الجهادية في تونس لحين لما نقرأ هذه الملفات ونشوف الاخوة اللي ارسلوا لنا هذه الملفات ومدى يعني فعالية هذا الموضوع، وبعدين نبدأ نقول يعني نبدأ نقرر بناء على ما نقرأ إن شاء الله وعلى ما نطلع. لكن اللي أنا شفته أو اللي أنا شفته أو لمسته في الموجود إن كان في شدة وفي حدة في التعامل. حتى في بعض المساجد في تونس لما دخلت، كان مساجد خاصة لإخواننا السلفية الجهادية، أذكر أنه لم يقابلني أحد منهم ولم يسلم علي ولم يصافحني ولم يستقبلني، يعني وأنا كنت شايفهم واقفين. وانت عارفين إخواننا في تونس في المحاضرات بيحضروا بأعداد جم غفيرة، يعني بعشرات الألوف يعني بيحضروا الدروس. فالحقيقة إحنا هنطلع دلوقتي نشوف التقرير الأول اللي هو اللي حصل في تونس، وبعد التقرير هيجي لكم فصل إعلاني بسيط، بعدها هرجع هتلقى اتصالاتكم كلها وهأجيب عليها في خلال الوقت الذي سيكون متاحا لنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا هسيبكم مع التقرير في تونس، تشوفوا مسجد الغفران ومسجد السلام. وطبعا احنا ما قدرناش نجيب لقطات من مسجد عقبة بن نافع ولا مسجد سوسة، ودي مسجد سوسة أول مسجد بني في تونس، وكان من خلاله هم فتحوا إيطاليا المسلمين الصحابة رضوان الله عليهم، ومسجد عقبة بن نافع في القيروان وهو مسجد تاريخي جدا، لكن احنا لم نتمكن، الشرائط كانت موجودة معانا انا جبتها من تونس ما كانش فيها فرصة ان هي تبقى بكواليتي عالي نقدر نطلعها لحضراتكم. فخلينا نشوف دي، وان شاء الله في زيارة قادمة لتونس سوف نوفيكم بتصوير يكون افضل من هذا ان شاء الله. اسيبكم مع هذا التقرير.
نساء النبي لستنك احد من النساء، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
في هذه الكلمات القصيرات يقص علينا قصة يوم الجمعة، ويوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. يوم الجمعة اليوم في يوم القيامة يأتي يوم الجمعة. في يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان، فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، يوم الأحد والاثنين. وخلق الجبال والأنهار والأشجار يوم الثلاثاء، وخلق الأقوات يوم الأربعاء، وخلق السماء في يومي الخميس والجمعة إلى 3 ساعات بقيت من يوم الجمعة. فخلق بالساعة الأولى منها الآجال، أي عمر كل إنسان، 3 ساعات المتبقية من يوم الجمعة خلق الله عز وجل فيها الآجال، من يحيا ومن يموت. وفي الساعة الثانية خلق الله الآفة التي تأتي على شيء فتهلكه، آفة الزرع، آفة كذا، هذه تسمى آفة. وفي الساعة الثالثة المتبقية من يوم الجمعة خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأسكنه في الجنة وأخرجه منها في تلك الساعة، ثم تاب عليه، لكن لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى جعل أيام الأسبوع 7، ولحكمة يعلمها الله خلق الله الكون الأرض والسماء وما بينهما في 6 أيام لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وجعل الله في يوم الجمعة قيام الساعة، فيه تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذلك احنا نسأل ليه أول ناس؟ لأن في يوم الجمعة تقوم الساعة، فتقوم الساعة على أصحاب الجمعة الذين حافظوا على صلوات الجمعة. وفي يوم الجمعة إذا دخل أهل الجنة في الجنة جعل الله لهم سوقا يخرجون إليه في يوم الجمعة، كما جاء في الحديث إن في الجنة سوقا، سوقا يأتيها الناس يوم الجمعة، فإذا خرجوا من السوق في الجنة، فإذا خرجوا من السوق هبت عليهم ريح فزادتهم حسنا وجمالا، فإذا رجعوا إلى أهليهم قالوا لهم زوجاتهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني أنتم خرجتم من السوق، لما عدتم من السوق عدتم أكثر حسنا وأكثر جمالا. وفي يوم الجمعة وفي الجنة ينادي ربنا جل وعلا على الناس أجمعين من أهل الجنة، يا أهل الجنة أتريدون شيئا يزيدكم الله به؟ أنتم عايزين حاجة ربنا يدالكم زيادة؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم يعني معدون النعم الذي أنعم الله بها عليهم. فيكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل. لذلك كان الزمن عليك أن تفكر في وصل الرحم، تفكر في بر الوالدين، تفكر في الإحسان إلى والديك يوم الجمعة، لأنه يوم مغفرة، يغفر الله لك ما بين الجمعة والجمعة، فلا بد من الإقبال على العمل الصالح، الإحسان للوالدين في يوم الجمعة، صلة الرحم في يوم الجمعة، تطهير القلب من الغل والحقد والحسد في يوم الجمعة، الابتسام في يوم الجمعة، الادهان والتطيب في يوم الجمعة، الخروج إلى صلاة الجمعة مبكرا، والرحم الساعة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد قرب بدنه. يعني أن أصل عليك أنك في كل أسبوع أن تذبح لله قربان، أي تتقرب إلى الله بهذا الذبح، وقد كان هذا في الأمم السابقة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عنك هذا العمل بأنك لو أتيت إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قربت بدنك، أي بقر ناقة، فكأنك قدمت ناقة ذبحتها وقدمتها لله عز وجل. إذا أنت عليك أن تجتهد في أن تبكر إلى صلاة الجمعة، ما استطعت فإن تبكيرك إلى الصلاة تنال عليه الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما أردت أن أذكركم به وأذكر نفسي أيضا في هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة، من أفعال الخير التي نفعلها حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى، وحتى يرفع الله سبحانه وتعالى قدرنا، وحتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون ذلك سبب في هدايتنا وهداية الناس أجمعين. أسأل الله العلي القدير أن يغفر لي ولكم وأن يسترنا وإياكم، وأن أعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا، وأن أعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتنا. اللهم ول أمورنا خيرنا، اللهم ول أمورنا خيرنا، اللهم ول أمورنا خيرنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم تول أمرنا وأحسن طرفنا، واكتب بالباقيات الصالحات أعمالنا، واكتب بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا، واغفر حوبتنا، واغفر حوبتنا. اللهم تول أمرنا وأحسن طرفنا، واكتب بالباقيات الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. خذ بالك أنت في شهر حرام، لا تكذب، لا تغتر، لا تخون، لا تصدع، لا تنافق. مش كل ده يعني احنا دلوقتي في شهر رجب، ولا هنا في طول الشهر ايه دلوقتي لسه رجب زي ما هو. احنا عندنا في مصر اخبروني ان خلاص شهر رجب، يعني ما ادري عندكم شهر رجب ايضا؟ شهر رجب. طيب انت في شهر رجب، يعني على كل بيت نفسه يعمل معصيه ولا حاجه ممكن يعديها ويعتبر ده شهر جمادى. يعني نفسه يظلم ولا بتاع ولا يعمل حاجه، تعمل نوع من انواع المعاصي، يعتبر ده شهر جمادى ويعمل اللي هو عايز يعمله، ويقول خلاص يعني لسه ما وصل رجب عندنا في تونس، يعني لسه ماشي على البحر المتوسط، لسه ما وصل عندنا احنا في الحدود، يعني احنا في منطقه لسه بدري عليها. ينفع؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم، يعني انت الان اصبحت من شهر الحرام ما ينفعش تكذب، ما ينفعش تفسق. يعني ممكن ينفع في الشهور اللي قبل كده، انا قلت لك لا ما ينفعش، بس في الشهر ده بالاخص خصيصا لازم تكون فاهم ان الذنب يضاعف، فالقصه صعبه. فلا تظلموا فيهن انفسكم، في صور الظلم عديده. هو ده اول تعريف الظلم، هي مجاوزه الحد، انك تتجاوز الحد في اي امر حتى في الامور المباحه، لو تجاوزت الحد يسمى ذلك ظلما. مثال ذلك لو اكلت اكلا وافرطت في الاكل، هذا ظلم لانك تجاوزت الحد، يسمى اسراف. اسرفت. والله يقول في الايات: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد واعملوا ايه بقى؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لانه لا يحب المسرفين، الله لا يحب المسرفين. تفضل تتحسس تشوف هو خرج كيف خرج، طب اشوف كده يمكن يكون لا تجد، لا ده خرج، لا تتحسس فتسال: ها فلان مر عليك، فلان عمل كذا، فلان سوى. تحسس نهى النبي عنه، انك اذا فعلته فقد فعلت شيئا نهيت عنه. يبقى كده ايه؟ يبقى كده لازم تاخد بالك. المعصيه هي مخالفه الامر، اما بفعل شيء نهيت عنه او ترك شيء امرت به. يبقى قدر الله المعصيه، يقع الانسان في المعصيه اقدر يقع بها او جبرا، فيتذكر الانسان المعصيه فيستحي من ربه. هذا الحياء يولد عنده انكسار من الله، هذا الانكسار يوجب عنده ذلا بين يدي ربه، هذا الذل والانكسار ينشط في قلب الانسان محبه الله. العقل يقوم على التبرير. يعني ايه التبرير؟ يعني مثلا واحد موظف يوم استلم الوظيفه وجد الناس جميعا يقبلون الرشوه، المدير بتاعه بياخد رشوه، والموظف اللي قال منه بياخد رشوه، واللي جنب منه بياخد رشوه، واللي على شماله بياخد رشوه، كله يقبل رشوه. فيجي هو كمان يعني يبقى في النص صالح، ما هو لازم هو كمان ياخد زيه. ففي الاول لا يقبل، هيفضلوا يقولوا له بقى، يبرروا له هم ليه؟ لماذا لا تقبل؟ فيقول لهم يعني هذا المال حرام. يقول حرام، ما حرمه؟ من حرمه؟ نحن الراتب بتاعنا ضعيف، نحن موقفنا كذا، الراتب ما يكفي الابناء، الموضوع كذا، هذا الذي يعطيك المال عنده كثير وانت ما عندك، و يبرروا تدعون له فيقبل، فإذا جئت تدعوه يقول لك كل الناس تقبل، كل الناس تقبل. قال الواحد مش يقبل، لو كانت الجسم حرام لكان الناس امتنعوا. كان هذا هو المقياس، هذا هو المقياس عندنا. العقل يبرر له، وذلك خطر جدا العقل على الإنسان. لو الإنسان كداله ترك له المجال بصورة أو أخرى يكون الكلام ده خطر جدا على الإنسان. إذا العقل يبرر، العقل يحتال يفضل يعمل حيل عشان يخرج من المواقف، هذه من صفات العقل. إنما الأصل أن العقل مرتبط بالنفس، إذا فسدت النفس فسد فكر العقل وحيله، وإذا صلحت النفس صلح فكر العقل وحيله. وعلى هذا فصلاح النفس لا يتأتى إلا بالصلاة والذكر، وصلاح الروح لا يتأتى وبدواه إلا بقراءة القرآن وبالصوم، وصلاح العقل لا يتأتى إلا بزيارة البيت الحرام حجا واعتمارا. هذه العناصر الثلاثة المهمة في حياة الإنسان. هذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس الذي وعيه النفوس، ولكن يعني أقول أننا نكتفي بهذا القدر في هذه المرة إن شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى نجمعنا وإياكم دائما على خير، وكما هو المعتاد الذي السنة التي اتخذها أخونا محمد الفطناصي رضي الله عنه وارضاه، فكر كده اللي يعمل الندوات المشايخ والعلماء، يعني تبدأ من مسجد السلام وتنتهي بمسجد السلام. والحقيقة يعني عمل درس النصف، أنا أعتقد أخذنا درس اللي هو درس المغرب وتحدثنا فيه، وذكرنا نتكلم عن الريح، لأن الحقيقة كان صعب أن أنا أفتكر المكبر في المساجد، لأن ربنا يكرم عملنا 20 محاضرة على مدار 6 أيام أو 7، 6 أيام فقط 20 محاضرة كل يوم هنا وذاك، وتحركات روح روح يعني مثلك. حسيت ان انا زرت تونس كلها وكانت فيها يعني رحمه كبيره وفيها منحه كبيره جدا. وهذا هو الدرس الختامي، يعني نبدا بمسجد السلام ونختتم بمسجد السلام، ومن هنا نحن نختتم درس هذا الدرس بهذه المحاضرات التي القيناها، والتي ان كان فيها من خطا فهو مني ومن الشيطان، وان كان فيها من صواب هو من الله عنده العلي القدير. وفي الختام اسال الله ان يجمعنا واياكم على كل خير انه نعم المولى ونعم المصير. اللهم اصلح ذات بيننا اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا، اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا مولانا من الراشدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم اصبر عوراتنا وهات ربعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم لا تتوفانا الا وانت راض عنا، اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم تول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالبرية صالحات اعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإحنا طبعا تابعنا مع بعض هذا التقرير البسيط اللي إحنا قدرنا الحقيقة نجمعه من الفيديوهات اللي إحنا جبناها من تونس معانا، على قدر المستطاع. وإن كان في حاجات كتير اللي أنا كنت عايز أركز عليه لكن ما تمكناش من هذا التصوير. كل شكر وتقدير لإخواني الذين قاموا على مساعدتنا في تونس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق دائما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح البلاد والعباد، وأن يجعل تونس الخضراء خضراء دائما بالخير وبالدين وبالشرع، وبما أن الصحابة رضوان الله عليهم فتحوا بلاد أوروبا من خلال تونس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تونس أيضا سبيلا إلى فتح هذه البلاد إلى الإسلام ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وإحنا في الفاصل ورد إلينا سؤال من الأستاذ محمد أبو عبد الله من منيا القمح الشرقية، بيقول هو ربنا سبحانه وتعالى خلق إيه الأول، الأرض ولا السماء؟ والجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض قبل السماء، كما في قوله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فهنا القرآن الكريم بيبين أن ربنا خلق الأرض الأول وبعدين خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. يبقى كده الأرض خلقت الأول وبعد كده خلقت السماء. طبعا ده كلام موجود عند أهل العلم، بعضهم يرى أن السماء خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت الأرض، وبعضهم يرى خلاف هذا، ولكن القرآن دائما يتكلم عن أن خلق الأرض كان أولا في المقدمات، وأحيانا تأتي الآيات خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض، فيقدم السماوات على الأرض في الذكر. لكن في التفصيل لما تحدث في سورة فصلت فصل القول بأن الله خلق الأرض أولا ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، وجعل في كل فسوهن سبع سماوات في يومين، فكان خلق السماء في يومين والأرض في أربعة أيام، فأصبح العدد ستة أيام كما جاء في كثير من آيات القرآن الكريم. احنا معنا مين يا أستاذ؟ مع أستاذ كريم. طيب حاضر، لغاية لما يجي اتصالاتكم معلش، ان شاء الله احنا موجودين متواجدين مع بعضنا. النهاردة بنتكلم عن رحلتنا في تونس، وبنتكلم عن بنرد على الفتاوى والتساؤلات والاتصالات بتاعتكم، على أساس أن احنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، بدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، سيكون الحديث عن الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم عن هذه الزوجة وحنشوف الموقف معها. كان في اتفاق على حلقة إن شاء الله تكون يوم الثلاثاء، ربما يكون غدا أو الثلاثاء الذي بعده، أعتقد الثلاثاء اللي بعده، مع الشيخ مصطفى الأزهري، هنتحاور فيها وهنتكلم عن برنامج سيدات بيت النبوة في حوار في برنامجه إن شاء الله سبحانه وتعالى على قرابة الساعة. هنتكلم برضو عن سيدات بيت النبوة، هنلقي ضوءا ونركز فيه على سيدة عائشة رضي الله عنها، وأهم المحاور التي تم مناقشتها عبر هذه الحلقات التي تحدثنا فيها عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كمان احنا بنتناول في الحديث عن سيدات بيت النبوة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الأولى، وبعد كده إن شاء الله في المرحلة الثانية هنتكلم عن زوجات الأنبياء السابقين وهنولي الحديث عنها، وبعد كده إن شاء الله نتكلم عن بنات النبي عليه الصلاة والسلام ثم بنات الأنبياء السابقين من قبل. هو ده فكرة برنامج سيدات بيت النبوة، يعني كل بيت من بيوت النبوة إحنا بنتكلم فيه عن هذا الأمر. سيدات بيت النبوة كان لهم مواقف في الفتنة، كان لهم مواقف في الثورات، كان لهم مواقف كثيرة جدا في الأحداث التي كانت تحدث. وإحنا اتكلمنا في موقف سيدات بيت النبوة في مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولما منعوا عنه الماء، وكيف كان تصرف سيدات بيت النبوة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف. اتكلمنا عن موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في الثورات التي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان وتولي علي بن أبي طالب الولاية والإمامة، وكيف كان الحال وكيف حدث وكيف كان تصور وتصرف السيدة عائشة رضي الله عنها. كلمنا عن الكلام ده كله، والحقيقة اللي أنا يعني عايز أنصح بإخواني في هذه الأيام إن احنا محتاجين أن ننتقي الألفاظ، إنسان ينتقي اللفظ الذي سيتحدث به، وإن احنا نقلل شوية من الكلام في السياسات وفي الأمور التي تتعب القلوب. هناخد الاتصال ده معنا مين؟ أستاذ أبو يوسف من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضل الشيخ؟
الله يخليك، تفضل.
ازي حضرتك؟ رحلة موفقة لتونس إن شاء الله.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
بقول لحضرتك زاد الكلام في الفترة الأخيرة عن الشريعة وتطبيق الشريعة، فعايزين حضرتك تفصل لنا كده بأسلوب سهل وبسيط إيه موضوع الشريعة ومقاصد الشريعة.
طيب حاضر، شكرا، جزاك الله خير يا أبو يوسف. الحديث في هذه الأيام الذي يتم فيه الكلام عن الشريعة وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، الحقيقة احنا كان لنا رأي في هذه المسألة ان احنا في اتجاهين. الاتجاه الأولاني ان يتحرك العلماء والدعاء بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتبصير الناس بأمور دينهم ولتعليم الناس حقائق الدين، وكمان يوصلوا عند الناس كيفية تعظيم الأمر، ازاي يبقى عنده يعظم أمر الله سبحانه وتعالى، ازاي يعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي يعظم الأوامر. الأوامر دي بقى اللي هي أوامر ربنا وأوامر النبي هي دي الشريعة، فازاي يجي عندك انت بقى تعظيم لهذه الأوامر، ازاي يجي في قلبك انك انت تكون معظم لأوامر الله سبحانه وتعالى، ازاي يجي في قلبك انك انت لك أخوة في الإسلام لابد ان تحافظ عليها ولها عليك حقوق أوجبتها عليك الشريعة، ازاي يجي عندك الكلام ده كله، ازاي يجي عندك تعظيم للصلاة للزكاة للصيام للحج لإخوانك المسلمين، ازاي تيجي عندك حرمات الناس حرمات النفس، ازاي انت ما توصلش انك تقتل احد، ازاي تبقى عندك انت القوة لمعاونة الاخرين على اتباع دينهم، ازاي هو يتمسك بهذا الكلام. ده كان رأيي في الاول ان احنا نبحث عن هذه المسألة وبعدين نعلم الناس هذه الامور، لان الناس بعيدة كل البعد عن تعليم الدين وعن تعليم الشريعة، فلما تيجي تقول له شريعة كل الناس بيخاف، حتى الاخوات المحجبات لما بيسمعوا مسألة تطبيق الشريعة بيبقوا قلقانين. ليه؟ ان احنا عندنا الحجاب انواع، في حجاب شرعي وفي حجاب غير شرعي. عندنا الحجاب الغير شرعي اللي هو اللي انتوا عارفينه، حجاب الموضه اللي الناس ماشيه فيه، فحتى الاخوات المحجبات حجاب غير شرعي او حجاب موضه برضو خايفين على نفسهم جدا من هذا الكلام. فعشان كده انا بقول احنا عندنا نقطه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، وهو اننا ينبغي ان نجاهد من اجل ان تسن قوانين، هذه القوانين التي تسن على مقاصد الشريعه الاسلاميه. طيب ايه هي بقى مقاصد الشريعة الإسلامية اللي احنا هنحط قوانين تخدم هذه المقاصد؟ المقصد الاول حفظ الدين. حفظ الدين يعني ايه؟ يعني كل واحد تسن له قوانين بحيث ان هو يحافظ على دينه ولا يتدخل احد في دين احد ولا يعتدي احد على احد ولا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يبقى ده ادي اول حاجه، يبقى النصراني يحافظ على نصرانيته وعلى دينه والمسلم يحافظ على دينه، ادي اول مقصد من مقاصد الشريعه حفظ الدين. ازاي يبقى انت عندك امكانيه حفظ الدين وتسن لك قوانين لهذا؟ فما يطلع لكش واحد يسب النبي عليه الصلاه والسلام ولا يسب السيده عائشه رضي الله عنها ولا يتكلم في الذات الالهيه ولا كلام من هذا القبيل. يبقى عندك قوانين تسن لحفظ الدين وحفظ دين كل امرئ، فما يجيش واحد يسب سيدنا عيسى ولا يتكلم على السيده مريم ولا يتكلم فيك، لا، يبقى هناك قانون يحفظ الدين. يبقى الشريعه لها مقاصد خمس، اولى هذه المقاصد حفظ الدين، ان كل انسان يبقى محافظ على دينه. المقصد الثاني حفظ النفس، حط لي قوانين تحافظ لي بها على النفس. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ما لا تعرض الناس للخطر ولا تعرض الناس للقتل. وابسط مثال، الناس اللي بتجري بسرعه جنونيه على الطرق السريعه فتؤدي ذلك الى قتل الناس، هذا نوع من انواع التي يحتاج الى قانون، هذا القانون يعمل على حفظ النفس. كمان الناس اللي هي ما عندهاش ضمير في الصناعه التي تصنع الاشياء فتضر بالناس، فيعمل لك اكل مفعول ومنتهي، او يعمل لك اكل غير جيد زي بعض الماكولات اللحوم اللي احنا كنا بنشوفها فاسده على الفترات التي سبقت. الناس اللي ما عندهاش دين ولا ضمير ازاي نحط له قانون يحفظ على الناس انفسها، فما يخليش حد يعمل حاجه تؤدي الى قتل النفس او تؤدي الى فساد النفس او كذا وهكذا. وهناك ايضا من مقاصد الشريعه حفظ العقل، فلا بد ان تكون هناك قوانين تسن عشان خاطر تحفظ عليك عقلك. ايه الحاجات اللي بتغيب العقل؟ المخدرات، الخمور، فلا بد ان يكون هناك قوانين تسن لمنع هذه المخدرات، لمنع هذه الخمور التي تذهب العقل. ليه؟ لان انت لازم تبقى محافظ على عقلك عشان تبقى انت انسان عاقل. هناك ايضا في مقاصد الشريعه حفظ النسل، فلازم تيجي قواعد، هذه القواعد او القوانين تحافظ لك على النسل.
يعني تخليك انت تحافظ على النسل، فما يجيبلكش حاجات تضر بالنسل، ما يجيبلكش حاجات تؤدي الى العقم، ما يجيبلكش سجاير تؤدي الى العقم على مدار السنين، ما يجيبلكش مخدرات تؤدي الى العقم، ما يجيبلكش اكل او شرب من الخارج يؤدي الى العقم. ما ينفعش انك انت تعمل كل ده، يبقى لابد ان يكون هناك حفظ للنسل، وانت لما تولد اولاد تربيهم تربيه كويسه. من مقاصد الشريعه ايضا حفظ المال، ازاي ان انا احافظ على مالي وازاي ان غيري يحافظ على مال غيره او يحافظ على مالي. يبقى هناك مقاصد بالشريعه ينبغي ان احنا نبحث لوضع قوانين، هذه القوانين تقوم على هذه المقاصد الخمس، وليس هنالك من عاقل في العالم كله يرفض هذه المبادئ الخمس او هذه المقاصد الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. مين في الناس مش عايز يبقى محافظ على دينه؟ مين في الناس مش عايز يبقى محافظ على نفسه؟ مين في الناس مش عايز يحافظ على نسله على ابنائه؟ مين في الناس مش عايز يحافظ على عقله؟ مين في الناس مش عايز يحافظ على ماله؟ مين في الدنيا كلها مش عايز يحافظ على هذه المقاصد الخمس؟ تلك إذن هي مقاصد الشريعة الخمس التي ينبغي على من يسن القوانين أن يضع قوانين تسير في هذا الاتجاه الذي هو في مقاصد الشريعة، عشان بعد كده نوصل إلى مرحلة حسنة ومرحلة جيدة. ده كان كلام في مقاصد الشريعة اللي احنا كنا عايزين نعرفه. معانا الحاجة فاطمة، السلام عليكم. نعم،
كيف حالك يا شيخ العالم؟
الحمد لله بخير، جزاك الله خير.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له، جزاك الله خير.
أنا هسألك سؤال بس الله يسترك، أنا طفي الصوت فما تردش لما أفتح الصوت.
حاضر.
دلوقتي أنا مريضة بقالي 10 سنين.
نعم.
عفاكم الله، عندي يعني كذا جلطة في المخ. فأنا مسافرة إن شاء الله يعني بفضل الله تعالى ألمانيا أتعالج، وهبقى في مصحة يعني، وأنا يعني متحجبة حجاب شرعي بفضل الله. هل يجوز لي أن أتخفف لأنه هبقى في جوه المصحة وهعمل علاج طبيعي وهم طالبين مني أن أنا ألبس تريننج سوتس طبعا بكم وكده، لكن يعني مش هقدر ألبس عباية، هل يجوز لي؟
طب أنت حضرتك مفيش هنا، مفيش في مصر العلاج الطبيعي ده، مش موجود عندنا؟
والله بقالي سنين بقول لحضرتك 10 سنين عملت كل حاجة يعني، أخذت بجميع الأسباب.
طيب.
واستخرت الله يعني في المصحة دي متخصصة في المخ والأعصاب.
دعي.
وأرجو الدعاء.
ربنا سبحانه وتعالى يشفيك ويرفع عنك. الحاجة فاطمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. والحقيقة أن هذا الوضع هو وضع اسمه وضع ضرورة، عندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فاحنا ده وضع اضطراري لهذا الامر. ما دام ليست هناك مصحه علاجيه تقوم بهذا الامر او تقوم بهذه التمارين المعمول بها، وحضرتك انت استطعتي انك انت تحافظي على نفسك بارتداء الترنج او الكلام من هذا القبيل، فهذا يكون افضل. وانا اعرف ان ناس في اوروبا في العلاج الطبيعي غالبا يدخلن النساء عاريات تماما، يعني بلا يعني غير كاشفات ابدا، وعوره المراه واجبه وينبغي عليك المحافظة على هذا. لكن الحكاية كلها في نحن نلبس ترنج ولا نلبس عباية، فخلاص يعني يسمح لك بهذا بارتداء هذا الترنج نظرا لهذا المرض ولهذه الضرورة التي أنت قد وقعت فيها، ما لم يوجد مكان يتم معالجتك فيها بهذه الكيفية. المهم إن أي نوع من أنواع الملابس التي نرتديه يشترط فيه أن يكون ساترا للعورة، وعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بشرط خلو الوجه والكفين من الزينة مطلقا. وملابس المرأة ينبغي ألا تكون ضيقة وألا تكون شفافة. فحضرتك بقى يعني أنت توسطي بين هذا وذاك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك تمام الشفاء، وأسأل الله أن يشفيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. لغاية كده انتهت حلقة اليوم، وإن شاء الله بدءا من الحلقة القادمة حديثنا عن الزوجة الرابعة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك اتصالات في الحلقات المقبلة، لكن أنا كل عدد من المحاضرات سأعلن أني سأفتح حلقة أو اثنين لاتصالاتكم عشان أتلقى هذه الاتصالات. ربما يكون لنا حلقة في الفتاوى إن شاء الله، لكن بس هو ظروف وقتي التي لا تسمح، وعندما تتاح إن شاء الله الأوقات سيكون لنا حلقة يمكن كل خميس أو كذا حتى نتلقى اتصالاتكم وفتاويكم ونرد عليكم وعلى كل ما تريدون. ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير حال، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء. أرأيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في